وإرسال الرسل من أعظم نعم الله على خلقه وخصوصا محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة.
أنا عباد الله عنه إنما كان حديث محمد أعظم وأن رسالة العاصر وفيها من التوفير والتحكير والتحكير فيها أي عمومها وتحكيرها وتحكيرها قالت أعظم النعمة وأكثر نعمة إن الله جعله رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ونبي رسول في العصر قوم فبعث الله محمد بن خلال الناس عاد وجعل طبيعته كامله أبناء الصلاه وعرف من قبيله من صالح العباد المعاصي والمعاصي غير ان تكون هذا الجهل من جهل لكنها كانت عامه ومنها الرحمه والاحسان وتنزيه العباد في دنياهم وفي اخراهم وتنزيههم من اسباب النجاه فيما يتعلق به ويقول الله وما يتعلق ما بينهم من الحقوق والمعاملات وغير ذلك بل فيها الإخلاص والعدالة وإلزام الناس بذلك والعظم الأمن والجرم والظلم تجعلهم مواسية وكان بعد على عمل بالتقوى بما غير ذلك فيه سعادة يسرع ونجاته وصلاحه ووقوفه كل فرد وجماعة عند حد وقدره.
وقال تعالى: وما أرسلناك رحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قوله: وإنه خاتم الأنبياء.
جل في قول الثاني ولعله أظهر وأبين أنه يكون المستقيم ليس متابعا في العهد الأبيض. قال أرسل في رسالة بني في اليهود من صالح وموسى وإبراهيم ومحمد عليه الصلاة والسلام. هؤلاء المستقلين أحصلوا في الرسالة وليس من الأنبياء أو الأنبياء في من هذه الرسالة هو نبي رسول أيضا لكن إن كان مستقلا هو أحصل في الرسالة وإن كان تابعا لشريعة قبله هو أحصل في النبوة كان بأنبياء بني إسرائيل فإنهم تابعون لشريعة التوراة وإن جاء بعضهم إلى التحقيق وجاء بجريعة عيسى ولكن جاء مقررا في العهد التوراة وعملا بها وحاكما بها ما عدا ما نسخ منها الاشياء الله عز وجل بما جاء في التوراة. ومحمد جاء مستقلا ولا تابعا للتوراة ولا تابعا للانجيل وجاء الرسالة مستقلة الى تشريع خاص واحكام خاصة قد توافق على ما في التوراة وقد لا توافق وإما وفق فيه التوراة ولا جل وفق فتناه فيها من نسل النسل وحول العلم الأفضل ويكتوه التوراة وجاء القرآن من وفق فيها وعن أحساسه في النسل العلم السحير والسيئة وعلى اختلاف التوراة وفي اختلاف التوراة وجاءت فرعة محمد رسول بأنها مخففة من السورة ووضع الله عنهم الآثار والأغلال والإسلام في التوراة وجعلها عامة للعرب والعجم وفي بين الإسماعيل والفرق العام والعام والعجم والجن والإنس والحاوى والبادية والجهور والإناث هذا هو فرق بين الرسول والنبي ويؤيد هذا قوله سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي وعلى كلهم رسل وعلى كلهم رسل وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا ليأتمنى أقصر به وهو على رسالة عامة من الأنبياء والمرسلين بين أن هناك نبيا وهناك رسولا فالنبي مرسل والرسول مرسل بعد كان هذا من قبل قبلا فهو أحسن في الرسالة وليس تابعا لرسالة قبل وجماعة قبل هو أحسن في النبي يعني.
وهذا القول الأول والقول الثاني بالنسبة إلى من
قوله: وإنه خاتم الأنبياء قال تعالى: ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل الانبياء كمثل قصر وقال صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل الانبياء كمثل قصر حسن بناؤه وترك منه موضع لبنه فطاف به النضار يتعجبون من حسن بنائه الا موضع تلك اللبنه لا يعيبون سواها. فكنت انا سددت موضع تلك اللبنه حسن بي البنيان وحسن بي الرجل. وقال صلى الله عليه وسلم: إن لي أسماء، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي يرضي الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يشفع الناس على قدمي، وأنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي. وفي صحيح مسلم عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإنه سيكون في أمتي 30 كذابون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي الحديث. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وجدت على الأنبياء بشك، رقيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. قوله: وإمام المتقين صلى الله عليه وسلم وإمام الأتقياء صلى الله عليه وسلم الإمام الذي يؤتم به أي يحسدون به. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما بعث للاقتداء به، لقوله تعالى: إن قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وكل من اتبعه واقتدى به فهو من الأتقياء. قوله: وسيد المرسلين. وقوله: وسيد المرسلين. قال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع، وأول مشفع. رواه مسلم. وفي أول حديث الشفاعة
ويجب على أنه لا يخرج من قبله أبدا، لأن ما تقوله الصوفية عن ما يحضر جماعاته وحفلاته ويحضر مواليده ويقومون بقول: جاء النبي، جاء النبي. لا ولا على من خرافاتهم من كذبهم وضلالاتهم ومخالفاتهم لا يخرج إلا يوم القيامة مع الناس، وهو أول من ينفق من قبل القيامة. دل ذلك على أنه من يؤتى غيره في هذا الباب مع الأموات حتى يقبض الله به يوم القيامة ويكون أولهم على رسول الله. هذا من حكم قوله تعالى غيره جل وعلا: ثم إنكم بعد ذلك من النشور، ثم إنكم يوم القيامة العدل. جعل بعثه يوم القيامة لا قبله، جعل هؤلاء كثيرا الذين يزعمون أنه يحرم صلاتهم وجماعاتهم ويضرها أقويهم باطل لا أساس له، كما قال عن أهل العلم والإجتهاد
وفي أول حديث الشفاعة: أنا سيد الناس يوم القيامة. وروى مسلم والترمذي عن واثلة بن أسقع رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. فإن قيل يشير على هذا قوله صلى الله عليه وسلم: لا تفضلوني على موسى.
قال
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن قيل يشكل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم: لا تفضلوني على موسى، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فأجد موسى باطشا بساق العرش، فلا أدري هل أفاق قبلي أو كان ممن استغنى الله. خرجاه في الصحيحين. فكيف يجمع بين هذا وبين قوله: أنا سيد ولد آدم ولا فخر؟ فالجواب أن هذا كان له سبب، فإنه كان قد قال يهودي: لا والذي اصطفى موسى على البشر، فلطمه مسلم وقال: أتقول هذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا؟ فجاء اليهودي فاشتكى من المسلم الذي لطمه، فقال صلى الله عليه وسلم هذا، لأن التفضيل إذا كان على وجه الحمية والعصبية وهوى النفس كان مذموما، بل نفس الجهاد إذا قاتل الرجل حمية وعصبية كان مذموما، فإن الله حرم الفخر، وقد قال تعالى: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، وقال تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. فعلم أن المذموم إنما هو التفضيل على وجه الفخر أو على وجه الانتقاص بالمقبول. وعلى هذا يحمل أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: لا تفضلوا بين الأنبياء إن كان ثابتا، فإن هذا قد روي في نفس حديث موسى وهو في البخاري وغيره، لكن بعض الناس يقول إن فيه علة، بخلاف حديث موسى فإنه صحيح لا علة فيه باتباعهم. وقد أجاب بعضهم بجواب آخر، وهو أن قوله صلى الله عليه وسلم: لا تفضلوني على موسى، وقوله لا تفضلوا بين الأنبياء، نهي عن التفضيل الخاص، أي لا يفضل بعض الرسل على بعض بعينه، بخلاف قوله: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، فإنه تفضيل عام فلا يمنع منه. وهذا كما لو قيل: فلان أفضل أهل البلد، لا ينفض على أفرادهم، بخلاف ما لو قيل لأحدهم: فلان أفضل منك. ثم إني رأيت الطحاوي رحمه الله قد أجاب بهذا الجواب في شرح معاني الآثار. وأما ما يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم
جواب آخر في قال عليه الصلاة والسلام، هذا في باب الكلام ومن باب المباح والرضوان والتفضيل بغيره الطرق الشرعية، وأراد بهذا قد باب المباح والإقامة والتفضيل الذي فيه من التعصب وحملتنا في الجواب الأول، وفيه الكلام عنه عليه الصلاة والسلام لئلا يقع الناس في علم المؤمنين حسب إلى بين الأنبياء لا تستجيبون على موسى، وحديث آخر لما قيل لها الغربية وجاك إفراطين الرابع وينبغي العبد يقول على فرم من يوم المكة، هذه الحديث لها من باب التواضع من باب التحذير من الحب من بعض الأنبياء والتناقض في بعض الأنبياء والإيهام ما يدل على ذلك، فأراد بهذا كتب الله عليه الصلاة والسلام وأيضا التحذير على النفوس فقط، مشروع النفوس ما جاء به النفوس هذا بأخذ به كما لا فلا فلا يفضل الأنبياء إلا بنفس الصواب تحديد فلان على فلان، وإلا التحديد مجرد التعصب أو الهوى أو الحمية أو ما أشبه ذلك هذا هو الممنوع، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم من جميع من الله هو المفضل من يشاء، وظل سبحانه وتعالى بأحوالهم ويعلم منازلهم، فلا يفضل أحد على أحد إلا بالنفس، وإلا كان ذكر التعصب وما يفضل الى النزاع والقتال، فهو في ظله التواضع بما عليه الصلاه والسلام، وفي ظله ايضا في الكتاب التحليل الذي قد يقع بغير نظر وبغير ادله شرعيه، ويجرد ما فيه الانسان من تعصب وهوى وحريه على غير الاساس.
لا تفضل بين الأنبياء صحيح وهو من رواية وهو رواية من حديث أبي هريرة المتقدم من طريق عبد الرحمن الأعرج عنه قال: بينما يهودي يعرض السلعة الذي أعطي بها شيئا كرهه أو لم يرضى، قال: والذي لا، والذي اصطفى موسى عليه السلام على البشر، فسمعه رجل من الأنصار فلطم وجهه، قال: تقول والذي اصطفى موسى عليه السلام على البشر ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا؟ قال: فذهب اليهودي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا القاسم، إن لي ذمة وعهدا. وقال: فلان لطم وجهي. فقال صلى الله عليه وسلم: لم لطمت وجهه؟ قال: قال يا رسول الله، والذي اصطفى موسى عليه السلام على البشر وأنت بين أظهرنا. قال: فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عرف الغضب في وجهه، ثم قال: لا تفضلوا بين أنبياء الله، فإنه ينفخ في الصور فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. قال: ثم ينفخ فيه أخرى فأكون أول من بعث أو في أول من بعث، فإذا موسى عليه السلام آخر بالعرش، فلا أدري أحوسب بصعقته يوم الطور أو بعث قبلي، ولا أقول إن أحدا أفضل من يونس ابن متى عليه السلام. أخرجه البخاري، وقد غمز الشارح من صحته ولا ومسلم ولا أعلم له علة، ولم يتكلم عليه الحافظ في الفتح، وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعا بلفظ: لا تخيروا بين الأنبياء فإن الناس يصعقون الحديث نحوه. أخرجه البخاري ومسلم وأحمد، وروى أبو داود الجملة الأولى منه وهي رواية لأحمد. أما ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تفضلوا على علي موسى يونس بن متى، لا تفضلوني على يونس بن متى. وأن بعض الشيوخ قال: لا يفسر لهم هذا الحديث حتى يعطى مالا جزيلا، فلما أعطوه فسره بأن قرب يونس من الله وهو في بطن الحوت كقربي من الله ليلة المعراج. وعدي هذا تفسيرا عظيما، وهذا يدل على جهلهم بكلام الله وبكلام رسوله لفظا ومعنى، فإن هذا الحديث بهذا اللفظ لم يروه أحد من أهل الكتب التي يعتمد عليها، فإنما اللفظ الذي في الصحيح لا ينبغي لعبد أن يقول: أنا خير من يونس بن متى. وفي رواية: من قال إني خير من يونس بن متى فقد كذب. وهذا اللفظ يدل على العموم، لا ينبغي لأحد أن يفضل نفسه على يونس بن متى، ليس فيه نهي المسلمين أن يفضلوا محمدا على يونس، وذلك لأن الله تعالى قد أخبر عنه أنه التقمه الحوت وهو مليم، أي فاعل لا يلام عليه. وقال تعالى: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لم نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فقد يقع في نفس بعض الناس أنه أكمل من موسى، أنه أكمل من موسى فلا يحتاج، أنه أكمل من يونس فلا يحتاج إلى هذا المقام، إذ لا يفعل ما يلام عليه. ومن ظن هذا فلا يحتاج إلى هذا المقام، فقد يقع في نفس بعض الناس أنه أكمل من يونس فلا يحتاج إلى هذا المقام، إذ لا يفعل ما يلام عليه. ومن ظن هذا فقد كذب. فقد يقع في نفس بعض الناس أنه أكمل من يونس فلا يحتاج إلى هذا المقام، إذ لا يفعل، إذ لا يفعل ما يلام عليه. فقد يقع في نفس بعض الناس أنه أكمل من يونس فلا يحتاج إلى هذا المقام، إذ لا يفعل ما ينام عليه. ومن ظن هذا فقد كذب. ومن ظن هذا فقد كذب، بل كل عبد من عباد الله يقول ما قال يونس: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، كما قال أول الأنبياء وآخرهم. فأولهم آدم قد قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وآخرهم وأفضلهم وسيدهم محمد صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح حديث الاستفتاح من رواية علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره، بعد قوله: وجهت وجهي آخره: اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ولمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا، لا يغفر الذنوب إلا أنت، إلى آخر الحديث. وكذا قال موسى عليه السلام: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. وأيضا فيونس عليه صلى الله عليه وسلم لما قيل فيه: فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت، فنهي نبينا صلى الله عليه وسلم عن التشبه به، وأمره بالتشبه بأولي العزم، حيث قيل له: فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل. وقد يقول من يقول: أنا خير من يونس، للأفضل أن يقهر على من دونه، فكيف إذا لم يكن أفضل؟ فإن الله لا يحب كل مختال فخور. وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أوحي إلي أن تواضعوا حتى لا يقهر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. فالله فالله تعالى نهى أن يسخر على عيون المؤمنين، فكيف على نبي كريم
فلهذا قال لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى، فهذا نهي عام لكل أحد أن يتفضل ويفتخر على يونس. وقوله من قال إني خير من يونس بن متى فقد كذب، فإنه لو قدر أنه كان أفضل فهذا الكلام يصير نقصا فيكون كاذبا، وهذا لا يقوله نبي كريم بل هو تقدير مطلق، أي من قال هذا فهو كاذب وإن كان لا يقوله نبي، كما قال تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك، وإن كان صلى الله عليه وسلم معصوما من الشرك لكن الوعد والوعيد لبيان مقادير الأعمال، وإنما أخبر صلى الله عليه وسلم أنه سيد ولد آدم لأن لا يمكننا أن نعلم ذلك إلا بخبره، إذ لا نبي بعده يخبرنا بعظيم قدره عند الله كما أخبرنا هو بفضائل الأنبياء قبله صلى الله عليه وسلم أجمعين، ولهذا أتبعه بقوله ولا فخر كما جاء في رواية. وهل يقول من يؤمن بالله واليوم الآخر إن مقام الذي أسري به إلى ربه وهو مقرب معظم مكرم كمقام الذي ألقي في بطن الحوت وهو مليم، وأين المعظم المقرب من الممتحن المؤدب؟ فهذا في غاية التقريب وهذا في غاية التأديب، تنظر إلى هذا الاستدلال لأنه بهذا المعنى المحرف اللفظ لم يقله الرسول، وهل يقاوم هذا الدليل على نفي علو الله تعالى عن خلقه الأدلة الصحيحة الصريحة القطعية على علو الله تعالى على خلقه التي تزيد على ألف دليل كما يأتي الإشارة إليها عند قول الشيخ رحمه الله محيط بكل شيء وفوقه إن شاء الله وفوقه إن شاء الله تعالى.
هذا يبنى هو الغاية لأن غيرة الحوت وقال في قعر البحر قالها محمد لما كانت الأعلى وقت المركب ويصير للجاهل لا يبدو ما يقول فيه
ولكن صاحبكم خليل الرحمن. والحديثان في الصحيح
وفيما يبطلان قول من قال الخلة لإبراهيم والمحبة لمحمد، فإبراهيم خليل الله ومحمد حبيبه. وفي الصحيح أيضا
الصواب أنهما خليلان والمحبة مستعد، هما جيدا رب عز وجل وهما خليلان، المحبة مستعد بين أهل الإيمان سبحانه يحبهم ويحبونه جل وعلا. وكل خاصة بخليلين لإبراهيم وحبيبه محمد عليه الصلاة والسلام، هذان هما خليلان وليس لغيرهما خلة، وعلى المحبة كما يقول الله جل وعلا حبهما أكثر من غيرهما. والمحبة المشتركة لجميع الرسل والأنبياء والمؤمنين جميعا يحب أولياءه ويا بعض، إن الله يحب المتقين، إن الله يحب المتقين، إن الله يحب المتقين. لكن محبة الأنبياء محبة خاصة أكثر من غيرهم والرسل، ومحبة الخليلين محبة زائدة بلغت الخلة.
والمحبة وفي الصحيح أيضا إني أدرى إلى كل خليل من خلته، والمحبة قد ثبتت لغيره، قال تعالى والله يحب المحسنين. والمحبة قد ثبتت لغيره، قال تعالى والله يحب المحسنين، فإن الله يحب المتقين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فبطل قول من خص الخلة بإبراهيم والمحبة بمحمد، بل الخلة خاصة بهما والمحبة عامة. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي رواه الترمذي الذي فيه إن إبراهيم خليل الله ألا وإني ألا وأنا حبيب الله ولا فخر لم يسبق. والمحبة ضعيف لضعف جمع بن صالح بن سلمة بن يهرام أيضا. والمحبة مراتب، أولها
إحرام بالواجب، أولها أظهر منيح الإحرام،
أولها والمحبة مراتب، أولها العلاقة وهي تعلق القلب بالمحبوب، والثانية الإرادة وهي ميل القلب إلى محبوبه وطلبه له، الثالثة الصبابة وهي انصباب القلب إليه بحيث لا يملكه صاحبه كانصباب الماء في الحدوق، الرابعة الغرام وهي الحب اللازم للقلب ومنه الغريم لملازمته ومنه إن عذابها كان غراما، الخامسة المودة والود وهي صفو المحبة وخالصها ولبها، قال تعالى فيجعل لهم الرحمن ودا، السادسة الشغف وهي وصول المحبة إلى شغاف القلب، السابعة العشق وهو الحب المفرط الذي يخاف على صاحبه منه ولكنه لا يوصف به الرب تعالى، والعبد في محبته ربه وإن كان قد أطلقه بعضهم، واختلف في سبب المنع فقيل عدم التوفيق وقيل غير ذلك، ولعل امتناع إطلاقه أن العشق محبة مع شهوة. الثامنة التخيل وهو بمعنى التعبد،
إلى طبع عن الأول عدم مرضة المسلم في محبة الله العبادة وفي محبة الله سبحانه وتعالى، والأمر الثاني هو أثر الشعر أن العشق الغالب يجي مع شهوة الرجل المرأة والمرأة للرجل شهوة الأنوثية معروفة خلق لعبد الله سبحانه وتعالى، ولهذا لا يقال عشق الله ولا عشق عن الله، وإنما قال يحبهم ويحبون كيف يأتي الله يحبهم ويحبون يستقيم في سبيل الله ويحب لهم جودة. هذه مراتب معروفة عند العرب، محبة عند العرب معروفة وعند غيره بلغته. نعم.
هذا السنة.
نعم.
سلمة بن وهران جراء اليماني صدوق من السادسة السريرية الماضية.
الروازاني
بتخفيف الواو وبالجيم المكسوره والنون
المتقدمه.
لا
بتخفيف
الواو وبالجيم المكسوره والنون الخفيفه.
الروازاني
هذه سعيد الصوفي صدوق الرافضي حديثه في البخاري مقرون بالغ ابن حبان فقال يستحق الصرف من العاشرة ما 59 البخاري والترمذي وابن ماجه.
التاسعة التعبد. العاشرة الحلة وهي المحبة التي تسللت روح المحب وقلبه. التاسعة التعبد. العاشرة الكلة وهي المحبة التي تخللت روح المحب وقلبه وقيل في ترتيبها غير ذلك. وهذا الترتيب تقريب حسن لا يعرف مثله إلا بالتأمل في معانيه. واعلم أن وصف الله تعالى بالمحبة والكلة هو كما يليق بجلال الله تعالى وعظمته كسائر صفاته تعالى. وإنما يوصف الله تعالى من هذه الأنواع بالإرادة والود والمحبة والكلة حسب ما ورد النص. وقد اختلف في تحديد المحبة على أقوال نحو 30 قولا. ولا تحد المحبة بحد أوضح منها فالحدود لا تزيدها إلا خفاء. وهذه العظمة
كسائر الصفات لا يعلم كيفية الحب لله لعباده الا الله سبحانه وتعالى. فليس صفاته مثل صفات حقه وصفاته فبحبه سبحانه وتناصره وليس له في حقه جل وعلا كاستوائه وسمعه وبصره وارادته وعلمه وارياده الا صفات حق ثابته لله جل وعلا. صفاته سبحانه لا تحصى وجمع الناس
وكذا علمه فقط من الخلق الى غير ذلك. وصفاته سبحانه وتعالى كماله مطلق
ويصليك لله الزوج يريد وعن نفسه.
وهذه الأشياء الواضحة لا تحتاج إلى تحديد كالماء والهواء والتراب والجوع ونحو ذلك. قوله وكل دعوة
إلى الأخرى أن يكون من أمره ومن فوضى فدل بعض الناس على هذا السبب أو غلط. مفوضى معناه أنه قال مفوضى معاه لا نجد معه ما نعلم كراهة بين محبة ولا بين محبة ولا نجد ما قد كان ولا نهى بصر ما نعلم. مفوضى هذا إلى الله على جهل كبير حتى ونحن بغيره ومن شر من المؤمن لأنه اعتقدوا أن الله خاطب الناس وكلمهم في الله عن كل تحذيرا ولا يفعلون. وكيف يعقل أن يسمع أن الله رسول رحيم بل يعقل ويفهم أن الله رسول رحيم والله جواب كريم لا يقول من يعقل ويفهم. الله سبحانه خاطب الناس في صفات الله فعلا ما تعقل ويرى بها ممالك وعظمة سبحانه وتعالى وعظمة حق العبادة. التكبير باطل وليس يعني وليس يكون هبوطا ويكون يا جماعة يؤمنون بالمعاني ويعقلون أن لها معاني يتليق بالله وأنها حق ولكن ليست من صفات المخلوقين ولا معاني المخلوقين من أعلى وأفضل وأعظم. فالله سميع والعبد سميع والله بصير العبد بصير لكن سمع الله غير سمع المخلوق وبصره غير بصره أين هما ما لا يحصى من الفضل والفضل. فالله لا يداني ولا يقارب كما المخلوقين فهكذا بصره هكذا علمه هكذا جوده وكرمه هكذا علمه من الخلق الى من ذلك. فصفاته سبحان الله عن كمال المطلق هو صديق لله وصفات المخلوقين وعن نفسه لا يقل بها ولا يقل باهلها ولا يقل بهذا هذا ولا يشبه هذا هذا. لان الحج عن النفس والموت والمرض يقول على هذان والله له البقاء والدوام والحياه الثانيه سبحانه وتعالى. ليس احد الذي لا يهوس ولا يتنبس من جلاله والاخبار. فكيف يقال ان هذه الصفات تنفذ ولا طرق الى العظماء؟ ويظن هذا من يؤمن بالله ومن يرى حقا ويظن هذا من يعقل ان الله عز وجل هدايه للناس رحمه ونصرة وموعظه. كيف تكون هدايه وما بين هذه الامور؟ ولله فلما يعلم هذا ويدل منا على ذلك فان في فكر الحقائق اهلاكا للمتكلمين ينبغي الحذر منها وان لا يقع فيها طالب العلم عن مره وعن حسن ظن باحد ووجهه الاحرار ويعلم ان اسماء ربي وفي ذاته وفي ذاته امر معلوم معقول مكتوب يعلم على معاني عظيمه جميله كامله تليق بالله لكن لا يعلم كيفيتها الا هو ولا يشبع بفتحه بشيء بل هو كامل في كل شيء والعبد هو الناس في كل اموره وحن النفس كل اموره بدمعه وبصره وحياته وكلامه. بعض الناس اخرس ما يتكلم بعض الناس اصلا ما يسمع بعض الناس لا يسمع الكلام ولا يجيب الكلام ولا غير ذلك. المخلوقون في هذا امره مضاعف ثم الموت مضاعف ثم الموت والله ليس له ليس له ضعف ولا له موت ويقوي العظيم دائما والعظيم القيوم دائما سبحانه وتعالى.
من فرق بين التصوير والقول بان الكيفيه مجهوله
هو مثل ما بين السماء والارض والليل والنهار فيه معناه ما يعرف معناه ما يعرف يعني يمكن يكون السمع هو البصر والبصر هو الكلام والكلام هو الجناح والكلام هو اليد وهو القدم وهو غير ذلك. أنا لا أعرف ما يبقى وأما المعاني وأما الجزئية لا أعرف السمع وسمع الأصوات وأعرف بصري ومعنى يدرى الأشياء وأعرف كلام وما يتكلم به يسمع لكن ما كيف يتكلم به كيف يتكلم كيف يسمع كيف ينسب كيف يتكلم به ترتب على هذا ما أعرف.
قوله وكل دعوى النبوة بعده فغير الهوى لما ثبت
بسم الله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى قوله وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى لما ثبت أنه خاتم النبيين علم أن من ادعى بعده النبوة فهو كاذب ولا يقال
فلو جاء المدعي للنبوة بالمعجزات الخارقة والبراهين الصادقة كيف يقال بتكذيبه؟ لأننا نقول هذا لا يتصور أن يوجد، وهو من باب فرض المحال، لأن الله تعالى لما أخبر أنه خاتم النبيين فمن المحال أن يأتي مدعي يدعي النبوة ولا يظهر إمارة كذبه في دعواه والغي ضد الرشاد، والهوى عبارة عن شهوة النفس، أي أن تلك الدعوة بسبب هوى النفس لا عن دليل فتكون باطلة. قوله
إن الله سبحانه وتعالى يقيم على كل شيء دليلا وبرهانا، ولما خلق في علمه وحكمته أن هذا الخلق يحتاج إلى إزالة ويحتاج إلى تعريف بحقه سبحانه، بعث الرسول أنزل كتب وقام بحجة وقطع معجزة وأعطى الدلالة والبرهان على ذلك حتى يطبق الناس ويعملوا بمقتضى ما جاء في الرسل. ولما ضيع سبحانه أنه خاتم المسلمين، أن محمد خاتم المسلمين، فإنه سبحانه وتعالى لا يقيم على دعواه ويدعي أنه بعد لا يصدق أحد، لأنه حكيم عظيم الله تعالى، ولا يصدق ثالث ولا يصدق صادق سبحانه وتعالى، بل يقيم الدلائل على فكر الصادق وعلى فكر الصادق، فإذا جعل يدعي أنه بعد محمد صلى الله أو في أي مكان كان أو في أي وقت كان أو ثالث، فلا بد أن تكون هناك دلائل وبراهين وحجج على رقم الدعوة.
قوله وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الوراء بالحق والهدى وبالنور والضياء. أما كونه مبعوثا إلى عامة الجن فقال تعالى حكاية عن قول الجن: يا قومنا أجيبوا داعي الله. وكذا سورة الجن تدل على أنه أرسل إليهم أيضا. قال مقاتل: لم يبعث الله رسولا إلى الإنس والجن قبله، وهذا قول بعيد. قال مقاتل: لم يبعث الله رسولا إلى الجن والإنس قبله، وهذا قول بعيد، فقد قال تعالى: يا فقد قال تعالى: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم؟ والرسل من الإنس فقط وليس من الجن رسول، كذا قال مجاهد وغيره ومن السلف والخلف. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: الرسل من بني آدم ومن الجن نذر. وظاهر قوله تعالى حكاية عن الجن وظاهر قوله تعالى حكاية عن الجن: إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، تدل على أن موسى مرسل إليهم أيضا. وظاهر قوله تعالى حكاية عن الجن: إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، تدل على أن موسى مرسل إليهم أيضا، والله أعلم. وحسب ابن جرير عن الضحاك بن مزاحم انه زعم ان في الجن رسلا، واحتج بهذه الايه وبالاستدلال بها على ذلك نظر، لانها مستمله وليست بصريحه، وهي والله اعلم كقوله تعالى: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، والمراد من احدهما.
ولا كان يجب ان يكون منهم هذا ظاهر قريب وجعله لأحدهما أحسن إلى دليل. هذا يقول إلى المرجان أقول بأن العلال فقط ليس لك لك لديه شيء معين. الله أخرج للناس الجن والمرجان منهما جمعا. أقول قال للناس إن هذا البحر إما لحاسة ولغير منهما جمعا. وصرح بهذا كثير من العلم. حدثني ان الله اشترك بان العقول المعالي انهم يجدون في بحر وعماله وخير من المعالي والاشرافي هذا وفي هذا وليس خاصا بلحم الكفار. خاصه ان الايه التي اشتركوا عليها وجعلوها في ايه واحد اخطاوا في هذه المعالي. يقول من قال ان الرسل يجد الرسل جميعا وان كانوا قليلين
وأما كونه مبعوثا إلى كافة الورى فقد فقد وأما كونه مبعوثا إلى كافة الورى فقد قال وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقد قال تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال تعالى وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغه أي أنذر به وأنذر من بلغه. وقال تعالى وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. وقال تعالى أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس فبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. وقال تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقد قال تعالى وقل للذين أوتوا الكتاب والأمين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ. وقال صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. وصرت بالرعي مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. وأعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. أخرجاه في الصحيحين. وقال صلى الله عليه وسلم
ما هي هذه الشفاعة التي أعطيها؟ إذا أخرى
في الموقف
وهذه أي صلاة قبل وهذه أي صلاة
نعم
عند في الصلاة يعني عند على الله الغد وعند على الغد الله والملائكة والروح والأحاد ذا في الصلاة الجهل.
وقال صلى الله عليه وسلم لا يسمع بي رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. رواه مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم مبعوثا الى الناس كافه معلوم من دين الاسلام بالضروره. واما قول بعض النصارى انه رسول الى العرب خاصه فظاهر البطلان فانهم لما صدقوا بالرساله لزمهم تصديقه في كل ما يخبر به. وقد قال
انه رسول ولو يعرض لكنه يصدق في كل شيء لانه لا يجد لما اعترف بانه رسول ولو يرمي ولا يعرض لكنه يصدق في كل شيء. ولكن غالب اليهود ان يكره البحر وان يؤمن به وسيله فإنهم أقر منهم بأنه يقضي العرب والأميين هذا يلزمه أن يصدق عليه كل شيء وهو يعتني بكفاءته العامة ويصدق عليه الجميع لأنه لما أعترف بأنه مسؤول لزمه أن يصدق عليه كل شيء.
وقد قال إنه رسول إلى الناس عامة والرسول لا يكذب فلزم تصديقه حتما فقد أرسل رسله وبعث كتبه في أقطار الأرض إلى كسرى وقيصر والنجاشي والمقوقس وسائر ملوك الأطراف يدعو إلى الإسلام. وقوله وكافة الورى في جر كافة نظر فإنهم قالوا لم تستعمل كافة في كلام العرب إلا حالا واختلفوا في إعرابها في قوله تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس على ثلاثة أقوال أحدها أنها حال من الكاف في أرسلناك وهي اسم فاعل والتاء فيها للمبالغة أي إلا كافة للناس عن الباطل وقيل هي مصدر كفة فهي بمعنى كفا أي إلا أن تكف الناس كفا ومن المصدر حالا كثير. الثاني أنها حال من الناس واعترض بأن حال المجرور لا يتقدم عليه عند الجمهور وأجيب بأنه قد جاء عن العرب كثيرا فوجب قبوله وهو اختيار ابن مالك رحمه الله.
هذا هو الثالث هذا هو الأصل ما له ما أصابه إلا إلا تتعافى إلا إلا تتعافى ولا تتعافى يا أيها الله إلا تتعافى ورجعه في معنى
هو اختيار ابن مالك رحمه الله أي وما أرسلناك إلا للناس كافة. الثالث أنها صفة لمصدر مكذوب أي رسالة كافة واعترض بما تقدم أنها لم تستعمل إلا حالا. وقوله بالحق والهدى وبالنور والضياء هذه أوصاف ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدين والشرع المؤيد بالبراهين الباهرة من القرآن وسائر الأدلة. والضياء أكمل من النور قال تعالى هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. قوله وإن القرآن كلام الله
ليس بمخلوق كلام البرية
فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر وقد ذمه الله وعاده وأوعده بالسقر، حيث قال تعالى سأصلي بالسقر. فلما أوعد الله بالسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر. هذه قاعدة شريفة وأصل كبير من أصول الدين والتي طوائف كثيرة من الناس. وهذا الذي حكاه الطحاوي رحمه الله هو الحق الذي دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة لمن تدبرهما وشهدت به الفطرة السليمة التي لم تغير بالشبهات والشكوك والآراء الباطلة. وقد افترق الناس في مسألة الكلام على تسعة أقوال، أحدها أن كلام الله هو ما يفيد على النفوس من معاني إما من العقل الفعال عند بعضهم أو من غيره، وهذا قول الصابرة والمتفلسفة. وثانيها أنه مخلوق خلقه الله منفصلا عنه، وهذا قول المعتزلة. وثالثها أنه معنى واحد قائم بذات الله هو الأمر والنهي والخبر والاستخبار، وإن عبر عنه بالعربية كان قرآنا وإن عبر عنه بالعبرانية كان توراة، وهذا قول ابن كلاب ومن وافقه. وهذا قول ابن كلاب
عبد الله بن كلاب من المتكلمين أبو محمد عبد الله بن كلاب،
ومن وافقه كالأشعري وغيره.
الأشعري على كيف المقال الأول قبل أن يرجع إلى كلام أهل السنة. أبو الحسن علينا يعني يقولون إنه معنى قارن بالله، وأن الله لا يتكلم بشيء سبحانه وتعالى، إنما هو معنى قارن بالله عبر عنه من طريق الرسل العربية صار قرآنا، عبر عنه بالإيرانية صار توراة، من عبر عن السريانية صار إنجيلا، من عبر عن لغة داوود كان زبورا، وهكذا. قال من أقوى الباطل وأضل الولاء. فإن القرآن كلام الله ينزل غير مخلوق، سمعه جبرائيل من الله عز وجل، وسمعه محمد من جبرائيل، وألقاه الأمة عليه الصلاة والسلام، والله يتكلم إذا شاء، القرآن غير القرآن. تكلم ويتكلم إذا شاء سبحانه وتعالى، وليس في كلامه نقص ولا عيب ولا مشابه لكلام بشر، بل ذاته سبحانه لا تصف الذوات، وهي قائمة بنفسها مصرفة في الأكوان، مدبر الأكوان بذاته جل وعلا، ولا تصف ذواته ذاته ذوات المخلوقات، هكذا كلامه سمعه وصوته. وهذا من صفاته كلها حق لا يشبه فيها صفات البشر، ولكن يؤتى الناس بجهلهم وضلالهم وقلة بصيرتهم، يؤتون من عجلتهم وقلة بصيرة وقلة العلم. وإلا الرب عز وجل من كماله ومن صفات كماله ومن أسباب استحقاقه للعبادة ومن أجلة أنه رب العالمين هو يتكلم. وقد عاب الله الأصنام لأن هذا لا يتكلم، عبد الله الأصنام قال لكم الكثير من الأصنام والكواكب وأشباهها، لأنها لا تتكلم، لا تدعيهم قولا ولا تملك لهم نظرا ولا فعلا. فعابها بهذا، هذه كونها لا تنطق ولا تتكلم. ولكن أهل الشرك وأهل الباطل وأهل البدع ولا لا تنطق. نعم.
ورابعها أنه حروف وأصوات أزلية مجتمعة في الأزل، وهذا قول طائفة من أهل الكلام ومن أهل الحديث.
هذا باطل أيضا. نعم. هذا كلام لا يستقل بينهم، كلام لا يستقل، لو مد له من المتكلم حروف ومعاني مستقلة هذا هو مأخوذ. نعم. هذا لا يعقل، ممكن ما نقول كلام المتكلم ولا حرف ولا معنى إلا صاحب معنى وصف، هذا يتكلمون عن عالم الآخر لا يعقلون. نعم. الله سمه كلامه وهي حال مسيح السيف هذا حتى اسمع كلام الله، يريدون أن يبدل كلام الله سبحانه وتعالى. نعم.
وخامسها أنه حروف وأصوات لكن تكلم الله بها بعد أن لم يكن متكلما، وهذا قول الكرامية وغيرهم. وثالثها أن كلامه يرجع إلى ما يثبته من علمه وإرادته القائم بذاته، وهذا يقوله صاحب المعتبر ويميل إليه الرازي في المطالب العالية.
وهذا باطل أيضا، كلها باطلة، كلها باطلة ما عدا قولا واحدا وقول أهل السنة والجماعة وهما جاءت في الرسل ولا جاءت في الكتب، وأنه كلام الله أنه يتكلم إذا جاء، وأنه كلم رسله فتكلم من جاء من رسله بما كلم الله، وأنه أنزل عليه الكتب التي يتكلم بها سبحانه وتعالى، وأنه يكلم الناس يوم القيامة ويكلم أهل الجنة، وكلم آدم سابقا هو سبحانه وتعالى، كلم موسى أيضا وكلم محمد صلى الله عليه وسلم. الحق فينبغي ألا تذكر هذه الأقوال إلا بالرد والإبطال والتشنيع على قائلها.
وتابعها أن كلامه يتضمن معنى قائما بذاته هو ما خلقه الله في غيره، وهذا قول أبي منصور الناصري. وثالثها أنه مشترك بين المعنى القائم بين المعنى القديم القائم بالذات وبين ما يخلقه في غيره من الأصوات، وهذا قول أبي المعالي ومن تبعه. وتاسعها أنه تعالى لم يزل متكلما إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء وهو يتكلم به بصوت يسمع، وأن نوع الكلام قديم وإن لم يكن الصوت المعين قديما، وهذا المأثور على أئمة الحديث والسنة. وقول الشيخ رحمه الله
وهذا هو الحق، أن أجلس الكلام قديم الله تكلم به، والقرآن من كلامه، وهكذا التوراة من كلامه، وهكذا ما يكون يوم القيامة يقول لآدم أخذ بعث النار من كلامه، وهكذا ما يقول عليها جن يا أهل الجنة هل رويتم إلى آخره، وهكذا كل ما يقع في الجنة قال يقول لها النار اخشأوا فيها ولا تكلمون، كله من كلام سبحانه وتعالى.
وقول الشيخ رحمه الله وإن القرآن كلام الله إن بكسر الهمزة العقل على قوله إن الله واحد لا شريك له.
نقول إن الله واحد ونقول إن القرآن كلام الله، نعم، لأن بعد قول اخشأ قال إني عبد الله فكرى أهل العلم النحو واللغة أن إن بعد قال ويقول تكسر قال إني عبد الله، نعم.
أرسل على قوله إن الله واحد لا شريك له، ثم قال وإن محمدا عبده المصطفى، وكسر همزة إن في المواضع الثلاثة لأنها معمول القول، أعني قوله في أول كلامه نقول في توحيد الله. وقوله كلام الله منه بدأ بلا كيفية قولا رد على المعتزلة وغيرهم، فإن المعتزلة تزعم أن القرآن لم يبدو منه كما تقدم حكاية قولهم، قالوا والإضافة إليه إضافة تشبيه، فبيت الله وناقة الله يحرفون الكلام عن مواضعه، وقولهم باطل، فإن المضاف إلى الله تعالى معان وأعيان، فإضافة الأعيان إلى الله للتشبيه وهي مخلوقة له، فبيت الله مناقة الله بخلاف إضافة المعاني كعلم الله وقدرته وعزته وجلاله وكبريائه وكلامه وحياته وعلومه وقهره، فإن هذا كله من صفاته لا يمكن أن يكون شيء من ذلك مخلوقا.
خلاصة هذا من المضافة إلى الله على قسمين، أحدهما معاني لا تقم بذاتها، معاني لما تقوم بغيرها كالعلم والكلام ونحو ذلك، فإضافة إلى الله من باب إضافة الصفة الموصوف لا من باب إضافة المخلوق إلى الخالق، لا من باب إضافة الصفة الموصوف بكلام الله، علم الله، عزة الله، علو الله، قدرة الله، هذا إضافة وصف إلى موصوفها من كلام زيد، كلام عمر، إضافة وصف إلى موصوف. الثاني إضافة عين قائمة إلى الله من بيت الله وكعبة من رسول الله من ناقة الله، هذا إضافة مخلوق إلى خالق، إضافة تشبيه وتكريم مثل عيسى بعيسى إنه روح الله، إضافة تشبيه وإضافة مخلوق إلى خالق. فالأعيان إذا وضعت إلى الله فمن باب إضافة المخلوق إلى خالق، وإذا كانت مجردة بيت الله وناقة الله فهذا من باب التشبيه، من باب التشبيه، وإذا كانت غير ذلك فمن باب إضافة المخلوق إلى مثل أرض الله سماء الله، لأن الأرض التي خلقها الله وسماء الذي خلقه الله سبحانه وتعالى، ويقع في الخمس لأن هذا المال الكريم مال الله، ويقع في الكعبة على سبيل التشبيه بيت الله، فإن إضافة المخلوق إلى خالق على سبيل التشبيه والتكريم، وهكذا ناقة الله في ناقة صالح. نعم. صفة إلى موصوف. من الله صفة إلى موصوف. وأما الله في الأعيان هي من باب الله في المخلوق إلى خالق. لكن الأعيان قسمان، أعيان لك لا تشبه خاصة مثل أرض الله وسماء الله، هذه من باب الله في المخلوق إلى خالق فقط. وأعيان لها شرف ولها فضل، فلا يطلع الله من باب الله التسبيح والتكريم وإظهار الفضل مع كونها إله المخلوق إلى خالق. يسمع الأمرين من الأرض مثل ناقة الله من رسول الله من بيت الله مثل في النأس إنه يكون مثل الله.
والوقت فيه التكلم من أوصاف الكمال وذنبه من أوصاف النقص. قال تعالى: واتخذ قوم موسى من بعده من حليمهم عجلا يتجلوا قوار أولم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا فكان عباد العجل مع في كفرهم أعرف بالله من المعتزلة.
يعني عابهم بأنهم عبدوا من لا يتكلم، فدل على أن الله يتكلم من أجل سبحانه وتعالى في قصة هارون: أفلا يرون أن يرجع قولا ولا يكلم ضرا ولا يفعى. عاده بأن لا يرجع قولا لا يتكلم ولا يكلم ضرا ولا يفعى. نعم.
فإنهم لم يقولوا لموسى وربك لا يتكلم أيضا. وقال تعالى عن العجل أيضا: أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قولا ولا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. فعلم أن نفي رجوع القول ونفي التكلم نقص يستدل به على عدم ألوهية العجل. وغاية شبهتهم أنهم يقولون يلزم من التشكيك والتبكير، فيقال لهم: إذا قلنا إنه تعالى يتكلم فما يليق بجلاله انتفت شبهتهم. ألا ترى أنه تعالى قال: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم. فنحن نؤمن أنها تتكلم ولا نعلم كيف تتكلم. وكذا قوله تعالى: وقالوا لجنودهم لم شهدتم علينا؟ قالوا: أنفقنا الله الذي أنفق كل شيء. وكذلك تسبيح الحصى والطعام وسلام الحجر، كل ذلك بلا ثمن يخرج منه الصوت الصاعد من لديه المعتمد على مقاطع الحروف.
من لدي المخلوق لا يهزم من الكلام ليكون المخلوق عنده الخالق وانا خالق عنده المخلوق. هذا كالحجر يتكلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، حجر مكة كان يسلم عليه قبل ان يوحى اليه. ما يهزم يكون الحجر يتكلم في كلامنا وانا يشبهنا. كذلك الجذع حين حنحل له معروف لما تركه النبي صلى الله عليه وسلم فطلع من المر، ما يهزم يكون الجذع مثل بني ادم ومثل الله عز وجل. فالجذع له حنينه والحجر له حنينه، وهكذا بقي المخلوقات لها كلامها وعلمها وإحساسها وغير ذلك. ولا يلزم من هذا أن يكون الله مشبها لها إذا تكلم أو علم أو قدر أو غير ذلك من صفاته سبحانه وتعالى. وإذا قلنا بهذا معنى لزم نفي جميع الصفات وجرد سبحانه من جميع الصفات، هذا لازم هذا قول السيد.
من لدينه كل ذلك بلا ثمن يخرج منه الصوت الصاعد من لديه. وإلى هذا أشار الشيخ رحمه الله بقوله: منذ بدأ بلا كيفية القول، أي ظهر منه ولا ندري كيفية تكلمه به. وأكد هذا المعنى بقوله قولا: أتى بالمصدر المعرف بالحقيقة، كما أكد تعالى التكليم بالمصدر المثبت الناس للمجاد في قوله: وكلم الله موسى تكليما، فماذا بعد الحق إلا الضلال.
وهكذا قوله: تنزيل من الرحمن الرحيم، تنزيل من الرحمن الرحيم، تنزيل كتاب من الله العزيز الرحيم. وهو يبين أن هذا منزل من عنده، أنا صدر منه، فابتدأ منه جل وعلا. نعم.
ولقد قال بعضهم لأبي عمرو بن العلاء أحد القضاء السبعة: أريد أن تقرأ كلم الله موسى بنفس بسم الله ليكون موسى هو المتكلم لله. فقال أبو عمرو: هب أني قرأت هذه الآية هكذا، فكيف تصنع بقوله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟
لا يمكن في هذا صحيح. نعم، لأنه مقدر.
وكان في الكتاب والسنة من دليل على تكليم الله تعالى لأهل الجنة وغيرهم. قال تعالى: سلام قولا من رب رحيم.
نعم شبه عليه أو شبه عليه، قد يكون بعضهم عاند يعني تشبيه في الإسلام، قد يكون بعضهم ملحد يعرف أنه ملحد ولكن أراد التشبيه، بعضهم يبقى عليه يعني يشير بهذا ينصح بهذا لاعتقاد الإنسان كيف يكلم من لا يتكلم، حتى من لا يتكلم لا يكلم إذا ما جاءت ما تفاضى ما يقال ماذا عندك وماذا قلت وماذا لا تكلم، فهل الذي فر منه لو قرأ كلام الله عز وجل هل موسى يعني جاهل حتى يكلم من لا يتكلم؟ نعم، مع أن قوله باطل يكلمه الله سبحانه وتعالى، ولهذا أكد كلامه تكليما، ولما جاء موسى قال كلمه ربه ثم كلم الله.
فعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين اهل الجنه في نعيمهم انقطع لهم نور فرفعوا ابصارهم فاذا الرب جل جلاله قد اشرف عليهم من فوقهم فقال السلام عليكم يا اهل الجنه، وهو قول الله تعالى سلام قولا من الرب الرحيم.
فلا يستحييته من قوله سلام وعجله من كلمه
فلا ينتبهون الى شيء مما هم فيه من النعيم ما داموا ينظرون اليه حتى يحتجب عنهم وتبقى بركته ونوره. رواه ابن ماجه وغيره. ففي هذا الحديث اثبات صفه الجلال واثبات الرؤيه واثبات العيون. وكيف
يقول ايش هذا المعنى في صحيح المعين؟ ايش هذا المعنى؟ وكتبوا يا جنه قولوا اذا رضيتم ما نرى بين الأرض على الطيب وجوهنا في الجنة على الجنة والنار. فيقول على حقيقة أفضل من ذلك أو ما هو يا ربنا؟ قال أحد عليكم من الوالي فلا أستطاع عليكم بعده أبدا. سبحانه وتعالى. نعم.
قال ضعيف أخرجه ابن ماجه وكذا أبو نعيم بن حلية وإسناده ضعيف كما قال الذهبي في العلوم. فيه أبو عاصم العبداني واسمه عبد الله بن عبيد الله. قال الذهبي واهل عن الفضل الرقاشي وهو منكر الحديث كما في التقريب. ومنه يتبين أن قول الشيخ أحمد جاسر بما يأتي إسناده جيد غير جيد. وأورده ابن الجوزي في الموضوعات من رواية ابن عزيز. ثم قال موضوع الفضل رجل السوء وتعقبه السيوطي في اللآلة بأن ابن ماجه أخرجه وهذا لا شيء، وبأن ابن النجار أخرجه من حديث أبي هريرة نحوه. وفي سليمان ابن أبي كريمة قال السيوطي قال ابن عدي عامة أحاديثه مناكير ولم أرى المتقدمين فيه سلاما. قلت وضعفه أبو حاتم كما في جهد المستعجيل. قلت وهذا وإن كان يرجي أن يكون الرقاشي تفرد بالحديث فلا يقطع عنه البعض والله أعلم.
لكن من حاجة الحاجة الصحيح لو أتى به الله لكفى من الصحيح حاجة صحيحين من كلام الله في الجنة ما لا يخطأ. نعم تقييم الله في الجنة إن ثابت من إلها كنا إلها الصحيح تقييمه لآدم الصحيحين تقول الله إلى آدم وغير هذا مما يتعلق بكلام الإنسان كثير جدا. نعم
وفي هذا الحديث إثبات صفة الكلام وإثبات الرؤية وإثبات العلوم وكيف يصح مع هذا أن يكون كلام الرب كله معنى واحدا. وقد قال تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم فأهانهم بشرط تسليمهم. والمراد أنه لا يكلمهم تسليم تسليم وهو الصحيح. قد أخبرت الآية الأخرى أنه يقول لهم في النار اخسأوا فيها ولا تكلمون. فلو كان
كل الأخرى فيها لا يكلمهم ولا معنى كلاما فيه تكلم لهم فيه خير لهم وكلام فيه شر عليهم، وإلا هو يكلم الخلق كلهم كما جاء بالحي الصحيح صحيحين ما منكم من أحد لا سيكلمه ربه كتب له بينهم ترجمان الحديث. ويكلم الناس جل وعلا ولكن أولياؤه وأطاعته يكلمهم كلاما تكريم وكلام إحسان وكلام لواء، وأعداؤه وأهل سخطه يكلمهم كلاما يضرهم ولا ينفعهم، كلام غاضب عليهم لا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولا هم أذى من الإيمان. نسأل الله السلامة. نعم.
ولو كان لا يكلم عباده المؤمنين لكان في ذلك هم وأعداؤه سواء، ولم يكن في تخصيص أعدائه بأنه لا يكلمهم فائدة أصلا. وقال البخاري في صحيحه: باب كلام الرب تبارك وتعالى مع أهل الجنة. وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقال البخاري في صحيحه: باب كلام الرب تبارك وتعالى مع أهل الجنة. وساق فيه عدة أحاديث: فأفضل نعيم أهل الجنة رؤية وجهه تبارك وتعالى وتكريمه لهم، فإنكار ذلك إنكار لروح الجنة وأعلى نعيمها وأفضله وأفضله. فإنكار ذلك إنكار لروح الجنة وأعلى نعيمها وأفضله الذي ما طاب في أهلها إلا به. وأما استدلالهم بقوله تعالى: الله خالق كل شيء والقرآن شيء، فيكون داخلا في عموم الكل فيكون مخلوقا، فمن أعجب العجب. وذلك أن أفعال العباد كلها عندهم غير مخلوقة لله تعالى، وإنما يخلقها العباد جميعا لا يخلقها الله، فأخرجوها من عموم الكل وأجهلوها كلام الله. وإنما يخلقها العباد جميعها لا يخلقها الله، فأخرجوها من عموم الكل وأجهلوا كلام الله في عمومها، مع أنه صفة من صفاته به تكون الأشياء المخلوقة، إذ بأمره تكون المخلوقات. قال تعالى: والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، ألا له الخلق والأمر. ففرق بين الخلق والأمر. فلو كان الأمر مخلوقا للزم أن يكون مخلوقا بأمر آخر والآخر بآخر، لا نهاية له، فيلزم التسلسل وهو باطل. وفرض باطلهم أن تكون جميع صفاته تعالى مخلوقة كالعلم والقدرة وغيرهما، وذلك طريق الكفر. فإن علمه شيء وقدرته شيء وحياته شيء، فيدخل ذلك في عموم كل فيكون مخلوقا بعد أن لم يكن تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا.
هذا شأن أهل الباطل، لازم أقوالهم التناقض والباطل المتتابع. والله جل وعلا بين سبحانه وتعالى أنه خالق كل شيء، فهو بصفاته هو الخالق وما عداه مخلوق. هو سبحانه حي قيوم يتكلم إذا جاء، سميع بصير إلى غير ذلك. فهو بصفاته هو الخالق سبحانه وتعالى، هو رب العالمين بهذه الصفات العظيمة، وما سواه من البشر وغير البشر فهو المخلوق لله عز وجل. الله هو الخلاق وما سواه مخلوق، والعباد بأفعالهم مخلوقون، العبد بفعله مخلوق، ومن دون ذلك حسناته وسيئاته، صلواته حركاته في الصلاة والصوم وفي غير ذلك مخلوقة، وهكذا سيئاته زناه وكفره ومعاصيه كلها مخلوقة. فالنسبة إليه الله خلقها جل وعلا مشيئة وإرادة كونية وقدرة كاملة، وهي منسبة إليهم لأنهم بعثوها وفعلوها، فهو الخلاق وما سواه مخلوق، والفعل خلقه سبحانه وتعالى، والعبد بأفعاله مخلوق، فالله خلقه وتعملون. وما فعلهم منسوب إليهم، هم المصلون وهم الصائمون وهم العاصون وهم الزناة وهم السارقون وهم الزاكعون وهم الغافلون، وصفاتهم تنسب إليهم لأنها أفعالهم، وهم بصفاتهم وأفعالهم مخلوق لله عز وجل. نعم.
وكيف يصح أن يكون متكلما بكلام يقول بغيره؟ ولو صح ذلك للزم أن يكون ما أحدثه من الكلام في جمادات كلامه، وكذلك أيضا ما خلقه في الحيوانات. ولا يفرق حينئذ بين نطق وأنطق، وإنما قالت الجلود أنطقنا الله ولم تقل نطق الله. بل يلزم أن يكون متكلما بكل كلام خلقه في غيره، بكل كلام خلقه في غيره، زورا كان أو كذبا أو كفرا أو هذيانا، تعالى الله عن ذلك. وقد طرد ذلك الاتحادية، فقال ابن عربي: وكل كلام في وجود كلامه سواء علينا نكره ونظامه. ولو صح أن يوصف أحد بصفة قامت في غيره، لأن صح للبصير أعمى.